بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا وحبيبنا بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينكم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بما نحن نعيش هذه الأيام، هذه الليالي، أيام ذكريات شهادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وبهذه المناسبة اخترت الآيات التي وردت حول الوصية، بما أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وصايا متعددة. بعض الوصايا لم تكن وصية بالمعنى المصطلح عندنا، يعني الوصية لمن يريد أن يموت بمستقبله. بعض الوصايا بمعنى التوصيات لأمير المؤمنين كثيرا ما يوجد، ولكن الوصايا التي بعدما جرح أو قبل ذلك كتبه ولكن أراد بعد موته في أمواله، هناك ما ذكره صاحب نهج البلاغة 4 وصايا. ولكن كما تعرفون من سيرة السيد رضي الله عنه أنه كان يقطع، يعني لم يأتي بكل الوصايا. بعض الوصايا التي ذكرت في نهج البلاغة وصايا مشروحة ومالية، إنما اختار شيئا قليلا منها، وإن شاء الله بمقدار ما نستطيع يعني يتحمل هذا المجلس إن شاء الله الليلة والليالي القادمة نتحدث حول الوصية بمناسبة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره. طبعا نحن في بادئ الأمر نقف وقفة عند مفردات هذه الآية المباركة. أولا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب بمعنى أوجب، الأمر المكتوب، الأمر الذي انتهى أمره، صار واجبا. ولذلك ظاهر الآية المباركة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني أوجب عليكم الوصية. فعلى ذلك إما لا بد أن نقول أن الوصية من الواجبات، ولكن فقهاؤنا لم يقولوا بذلك أن الوصية مطلقة يجب للميت أن يوصي، ولذلك جعل هناك وجوه آخر. إما أن نلتزم بالوجوب بظاهر الآية المباركة، وإما نتنازل عن الوجوب إلى الاستحباب ونقول أن كتب ولو كان ظاهرا في الوجوب، ولكن هناك قرينة تنزلها إلى مرحلة الاستحباب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لو كان هذا واجبا لكان عليه أن يقول حقا على المؤمنين، يعني على كل المؤمنين. فعندما يقول حقا على المتقين معناه أن هذا ليس شرط بالإيمان، شرط بالتقوى، درجات التقوى، والحصول على درجات التقوى لا يجب، إنما يجب علينا أن نكون مؤمنين نلتزم بالواجبات. فمن ذلك نعرف أن العمل بالوصية شرط للمتقين لا للمؤمنين. ولذلك قالوا هذه الآية المباركة: من كتب جاء للوجوب، ظاهر في الوجوب، ولكن بغرينة قوله تعالى حق على المتقين، نعرف أن المراد من كتب هنا ليس الإجابة بل المراد المستحب المؤكد. هذا أحد الوجوه. والوجه الآخر قالوا في بادئ الأمر عندما جاء الإسلام لم يأتي أحكام الميراث، وكثيرا ما كان يصير سببا للخلاف ما بين الورثة بعد موت المورث، كان يتعاركون في تقسيم الإرث، لم يكن هناك قانون للإرث. الله تبارك وتعالى أوجب على من حضره الموت أن يكتب وصية رادعا للخلاف في عائلته في أهله في الورثة، فكان واجبا على من حضر موته أن يكتب وصية رادعا للخلاف، لأن لا يصير بعد ذلك خلاف بين أهله وتعارف. ثم بعدما نزل آيات الإرث نسخ الوجوب وتنزل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب المؤكد، فهذا معناه نسخ الوجوب يعني كان واجبا ثم نسخ إلى الاستحباب، هذا أحد الوجوب. الوجه الآخر الذي قالوا أن قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الخير عبارة عن المال الكثير، أراد إن كان عنده أموال كثيرة عليه أن يوصي، لأن من كان أموال بسيطة يقسم على جدولة التي وردت في باب الإرث على الورثة وما يصير مشكلة، ولكن إذا كان عنده أموال كثيرة لابد أن يوصي ولا أقل يستفيد لنفسه في الثلث، الثلث الذي هو حق لكل إنسان أن يوصي في أمواله، فعلى ذلك هذا الوجوب توجه إلى أثرياء إلى هؤلاء الذين عندهم أموال كثيرة. هذا من الوجوه الذي ذكروا. ومن الوجوه قالوا أن هذه الآية وردت في من عليه الدين، من كان عليه الدين يجب عليه أن يوصي لعدم تضييع حق الغير، مثلا إذا كان عنده دين أو عنده ورث لا يعرف به بعض الورثة، هؤلاء الذين عندهم الزيجات غير بعض، تزوج من امرأة متعة وولدت له ابنا أو بنتا وسائر أولادي لا يعرف، يوم أحد الناس الذي كان معتادا بالمتعة كثيرا أوصى بأولادي لا تتزوجوا من منطقة كذا لأني قد تزوجت بأكثر نسائها، فهذا كلام كلا محتملا. فعلى ذلك المراد إذا كانت إذا لم يوصي يصير سببا لتضييع حق الآخرين، كما إذا عنده أولاد لا يعرف الآخرون هؤلاء ابتعادهم من أم آخر، أو إذا كان له ديون عليه ديون ببعض الناس وهذا غير مسجل، ما عندهم أوراق مثبتة لأنهم دائنين بالنسبة لهذا الشخص عليه أن يوصي ويذكر إن لفلان علي كذا لفلان علي كذا أو عندي مثلا كذا أولاد من امرأة كذا من امرأة كذا، حتى لا يفوت على الناس على الآخرين حقهم في الميراث. هذا الوجوه التي ذكروها. وعلى كل حال هذه الآية المباركة لا يحمل على أنه مطلقا الوصية واجبة، إنما الوصية واجبة في ما إذا كان هناك تضييع لحق الغير. بس هذا الأمر، ولكن إذا لم يكن تضييع لحق الغير لا وجوب للوصية، ولكن الوصية مستحب مؤكد، وهناك روايات وردت حول الاهتمام بالوصية، وإن شاء الله سوف نتعرض لبعض الروايات. مما كان الآية المباركة يقول إن حضر أحدكم الموت أو إذا حضر أحدكم الموت إذا للذات، يعني إنما يجب إذا حضر أحدكم الموت، فظاهر الأمر أنه لا يجب قبل حضور الموت، يعني هل مراد من الآية ظرف كتابة الوصية إذا حضر الموت؟ قالوا لا، إن هذه الآية المباركة أرادت أن تبين أن آخر فرصة للوصية إذا حضر الموت، وإلا يا حفظ يوصي قبل شهور قبل سنين، لأن الموت لا يخبر عن مجيئه. نعم، بعض الناس يصيبهم أمراض بحيث يعرفون أن أمرهم ينتهي إلى الموت. الغريب، لأن كلنا أمرنا ينتهي إلى الموت. الإنسان الذي يتنفس ويعيش في هذه الدنيا كأنه أصيبه مرض لا بد أن ينتهي إلى الموت، سواء بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، يموت على كل حال. فإذا حضر أحد الموت، قالوا المراد من إذا حضر أحد الموت بيان آخر فرصة للوصية، لا أصل الوصية. ولكن يطرأ الإشكال نفسه بأنه لماذا الله تعالى هكذا ترتب؟ لا غنى مثلا كتب عليكم وصية إذا كان عندكم معنى، لماذا قال إذا حضر أحدكم الموت؟ بين آخر لحظة للوفاة، يعني ظرفا للوصية، بينما الأولى أن تكون الوصية قبل حضور مرض الموت. خصوصا نعرف أن حتى الإنسان المريض إذا نجز شيئا، يعني منجزات المريض كمثلا هديته بيعه، هذه الأمور إذا انتهى إلى الموت هذه المنجزات ليس منجزا، ليس نافذا، يجوز للبرس أن ينقل ما أوصى. في حال السلامة، إذا أنا وقفت هذا البيت والمفروض أن البيت بيتي، وقفته لله تبارك وتعالى هذا الوقت ثابتا، أو وقفته إلى بعض الناس، بعض الجيران أو لأي جهة، يجوز. ولكن إذا في مرض الموت فعل المريض وقف شيئا أو وهب إلى أحد أو باعه ببيع جزمي ومات بهذا المرض، هذا المنجزات، يعني الأحكام المنجزة، المعاملات المنجزة بالنسبة إليه ليس منجزة، بل يجوز للورثة أن ينقضوا، وهم لا نقبل هذا. وجعل هذا احتياطا للورثة، لأن بعض الناس كانوا يريدون أن يحرموا بعض الورثة من الإرث، كانوا يهبون أموالهم بالغير. أنا رأيت واحد من الناس كان غامضا عن جميع أولاده وزوجته وهو سليم، قال أنا أريد أن أهب كل مالي أجعله وقفا لأحرم عن ورثتي من الدرس والميراث. أحيانا يكون هكذا، ولكن في شريعة المقدسة للإسلام لم يجعل منجزات المريض الذي ينتهي إلى الموت منجزا، بل يجوز لورثته أن ينقض تلك المعاملات من البيع والهبة والوقف وما شابه ذلك. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى لماذا قال إذا حضر أحدكم الموت؟ الأمر الذي بعد إلى ذهني، لأن الله تبارك وتعالى جعل إذا حضر عليكم إذا حضركم الموت أحدكم الموت، جعل ذلك لأن الأمور المالية متقلبة. إذا أوصى قبل سنة أو سنتين بشيء، زاد أمواله أو نقص أمواله أو بعض ما جاء في الوصية، يمكن لا موضوع له الآن، أوصى إلى أهل من الناس وهو مات، فعلى ذلك ينبغي له إذا حضره الموت أن يجدد النظر إلى وصيته ويكمل الوصية بما يتطلب أو تتطلب الحالات الموجودة عنده من مقدار المال أو مقدار ما هو مصلحة في صرف المال، يعين هذا الأمر. الوصايا السابقة تلغى وتأتي آخر نسخة أو آخر رجل أو آخر أبديت بوصيته، يعني لا يجعله الوصية معاصرة ويومية. ف فعلى ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقرأ وأنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إذا حضر أحدكم الموت بالحاضر آخر قرار له بالنسبة لأمواله سواء الأموال سواء الموارد الذي يريد أن يصرف فيها يعين ذلك بأن يكون تكون وصيته وصية على أحسن ما تراه فلذلك قيد إذا حضر يفيد أنه يكون آخر المستجدات هي التي مراعاة الوصية وهذا أمر معقول وجيد حتى ينبغي للإنسان أنه كتب إنما كتب وصية سنويا يجدد النظر في الوصية بوجود ديون عليه زاد عليه ديون أو نغص عنه ديون وما شابه ذلك يرد الوصية على آخر المستجدات نعم إن ترك خيراً الوصية للوالدين وكذلك مفردة خير في القرآن كثيرا ما أطلق على المال لفظة الخير مثل هذا المغل إن ترك خيرا يعني إن ترك مال وقول الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد في وصف الإنسان لحب الخير يعني لحب المال يعني شهد الحب للمال فالخير بمعنى المال ولعل هذا التعبير بما أننا نعرف أن المال له قيمة الإسلام لا ينظر إلى المال نظر الاستهانة بالمال بل ينظر إلى المال لابد أن يستفاد بأحسن ما يمكن ليس الزهد أن لا تملك شيئا أو لا تصرف المال بل بالعكس هؤلاء من يجمعون المال ولا يصرفونه هؤلاء حمقى ولذلك أحيانا ترى كان في قرب بيتنا في قم امرأة لم يكن لها لا أولاد ولا شيء وهي في تيارة كانت يوميا تجلس على باب البيت وعلى مفرق الطرق والناس يساعدون له ونحن جيرا كذلك كل من كان عنده طعام زائد كان يعطي لا يحتاج إلى لا طعام ولا شراب ولا شيء بل أموال الطعام كانت تأتيه وكان يجمع الأموال وهو كان له بيت صغير بعدما مات لم يكن له لها وارث جاءت البلدية ففجأوا الصناديق الكبيرة ممتلئة من النقود جمع النقود هكذا وكان هو يلبس لا يحتاج إلى اللباس لأن كل ما يكون لباسه بان لباسه أبلى يكون التردد إليه أكثر لأن هؤلاء المتسولين يريدون أن يظهروا بمظهر فاخر فلم يكن يحتاج لا إلى الثياب ولا إلى الطعام ولا إلى الشيء فجمع كل هذه الأموال وكان يوميا يجلس ويجمع المال هذا واقعا غير زاهد من كان زاهدا واقعا الزهد ليس أن لا يكون الإنسان مال الزهد أن يصرف المال لما وضع له ويدخر له لآخرته لا أن يتلف في دنيا هذا المال وأتلف المال ولم يصرف أو استفاد الغير من ماله ولكن الإنسان ذكي يصرف المال مما فيما يفيده فالله تبارك وتعالى أدبر عن المال بالخير وفي آية أخرى الله تبارك وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا التعبير المراد من لا تؤتوا السفهاء أموالكم الأموال أموالهم أن السفيه لا يعطى المال بيده لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يصرف فيتلف المال فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية الكريمة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ الحلم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم البلوغ قسمين بلوغ في العبادة في هذه الأمور بلوغ في الاقتصاد البلوغ الاقتصادي إذا كان وصل إلى حد الرشد وصل عمره إلى حد البلوغ
ولا تهدد البلوغ الإيماني غير البلوغ الاقتصادي. يمكن وصل عمره إلى حد يستفيد يعرف الصلاة والصوم ويعمل، ولكن ليس عنده تدبير في المعاش. عند ذلك الأموال لا ينفع إليه. وقفلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فأو إليهم أموالهم. يعني الوصول إلى مرحلة النكاح ليس كافيا بإعطاء المال بيده، بل لا بد من حفظ المال حتى تشعرون وتلمسون فيهم أنه وصل إلى حد الرشد حتى لا يضيف المال. فهناك لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، أموال السفهاء. الله أقر أموالكم لأن الأموال للمجتمع ينزيع الأموال، ونتيجة الأموال تعود إلى كل المجتمع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتلف ماله. الإسراف والتبذير والإتلاف لا يجوز ولو حصل على هذا المال بكد اليد وعرق الجبين، ومع ذلك لا يجوز له، لأن هذا المال أمانة من الله تبارك وتعالى لكل المجتمع. ولله هذا التعبير، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموال المجتمع التي جعل الله لكم قياما، يعني قيام المجتمع بالاقتصاد. فعلى ذلك دور الاقتصاد دور مهم جدا. نحن عندنا بالنسبة إلى الوصية مثال أخرى إن شاء الله نذكرها بعد ذلك. أولا نذكر بعض الروايات التي وردت حول أهمية الوصية وكيفية الوصية، وثانيا نذكر بعض وصايا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة. عنده وصايا اقتصادية في أمواله، ووصايا أخلاقية، ووصايا كذلك سياسية لأمير المؤمنين. إن شاء الله نذكرها في الأيام والليالي القادمة. واليوم إنما اخترنا لكم وصية لأمير المؤمنين عليه السلام ورد في الكافي وفي نهج البلاغة بعبارات مختلفة. أنا أذكر ما جاء في نهج البلاغة ومختصر، ولكن في الكافي مفصل ومع مقدماتنا مؤخرات. وهذه الوصية وصية ليست فقط وصية إلى أهله، بل وصية إلينا كذلك. عن نفس الوصية نعرف ذلك. وكثير من الأكابر عندما كانوا يوصون أولا لم يكن وصيتهم محصورا على المال، كان وصية بالتقوى، وصية بالأخلاق لأولادهم ولأهلهم. وكذلك الكبار كانوا يوصون الناس، عامة الناس كذلك، ببعض المطالب. إمام علي عليه السلام بما أنه إمام للأمة، وكل أمة أولاد للإمام، ورسول الله قال له أنا وأنت أبوى هذه الأمة. فعلى ذلك في وصيته درج جميع من كان في زمنه ومن يأتي بعد ذلك. ولذلك أن يوصي في السنة الماضية كذلك ذكرنا هذه الوصية، ولكن ينبغي لنا أن نعيد النظر دائما في مثل هذه الكلمات القيمة التي ينبغي أن يكون لنا برنامج الحياة. وما يسمى أنه عليه السلام يقول في مسألة في وصيته مخاطبا إلى الحسن بن حسين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. تبغي الدنيا يعني وإن كان ولا تبغي الدنيا، لا تطلب الدنيا، الباغي بمعنى لا. وهذا التعبير في كل بلد على شيء. في الحجاز يقولون ايش تبغى، هنا يقولون ايش تشتري، وفي سوريا الأمثال شو بدك. عبارات مختلفة، عبارات وشتى، وهستك واحد. فأبغى يعني أريد، أميل إليه. ولا بغي الدنيا نحن عن بغي الشيء، يعني طلب الشيء. لا تبغي الدنيا وإن دغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. إذا فاتت شيء عنكم ما وصلتم إليه لا يصير سببا للتأسف الشديد. كثير من الناس عندما يذهب ماله يتأسفون تأسفا كثيرا ولو كان عنده أموال كثيرة، وأحيانا يصل إلى مراحل حالة الدوخة وحالة الاضطراب وحالة غير جيدة، ينتهي أحيانا إلى المرض. وأن لا تبغي الدنيا وإن دغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما فقولا بالحق واعملا للآجر. أولا القول بالحق، وثانيا لا نتكلم بكلام من دون آجر، بكلامنا قيمة. أن نعامل ما نعطي من الكلام من هذه الهدية التي أهداها الله تبارك وتعالى إلينا أن نشتري منه رضا الله تبارك وتعالى والآخرة، فلا نتكلم إلا بالآجر، يعني فيما نرى فيه مصلحة ورضا للمولى تعالى. واعمل للآجر وكنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. كنا للظالم خصما يعني دائما عليكم أن تعيشوا هكذا. قد يأمر بالمخاصمة الخاصمة وعندهم كونا بمعنى استقر على أن تكون خصما ظالم وعونا للمظلوم. هذا سيرة ما أراد أولياؤنا منا سواء على مستوى الدين أو على مستوى الاجتماعي. كل واحد منا دائما لابد أن يعيش حياة المستضعفين والمظلومين ويشعر بالمسؤولية تجاههم ويعالج الظالمين. وكما يجب مجتمعاتنا لابد أن تكون هكذا. أن ما قاله الإمام الخميني يؤكد عليه الإمام الخامنئي مرارا وتكرارا، نحن واقفين مع كل مظلوم في العالم بمقدار ما نستطيع، ولو كان في أقصى البلاد، لأنه مع الشامل في أمريكا اللاتينية، وكذلك في أوروبا، في بوسنة والهرسك، وفي أفغانستان وباكستان وفلسطين سنة وشيعة، وحتى غير المسلمين ذات علم. هذا أمر أمرنا به مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال كنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما قال كنا للظالمين من المشركين وللمظلومين من المسلمين عونا، سواء كان مشركا أو مسلما. أن رسول الله مما عاهد في مكة المكرمة جعل بعض قبائل المشركين تحت حمه في مكة المكرمة. بني خزاعة لم يكونوا مسلمين، كانوا من المشركين، ولكن رسول الله تكفل وهو في المدينة أن يدافع عنه. شرف على أهل مكة أن يقول هؤلاء لا يعتدى عليهم، إنما اعتدي على بني خزاعة أن رسول الله رأى على نفسه أن يذهب دفاعا وصار ممكن إلى فتح مكة المكرمة. فعلى ذلك يكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم يقول أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتاب. قلت هذه الوصية لا تقتصر بأولاده عليهم السلام، بل يصل إلى كل من وصل. هنا يقول وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي كتاب الله ونبذ أمركم. أولا التقوى، وثانيا النار في أمورنا. أنا أتذكر شيء من الأمور التي واقع على أستحي عندما أرى صفوف الجماعة عندنا. صفوف الجماعة أمر بسيط جدا، ولكن دائما نرى في المساجد الناس يبتعدون بعضهم عن بعض. عندما أنا أذهب إلى عنده وأنسى نفسي بيدي أرى يتأخر، يعني لماذا هذا؟ بين كثير من السهول نرى هؤلاء صلاة الجماعة لا أقل بمقدار الشبر أو أكثر بينهم فاصل، بينما هناك روايات شدد في هذا الأمر أن يكون امسحوا بمناكبكم. ينبغي لنا أن عندما في صف الجماعة أولا سووا بين صفوفكم، يعني املأوا الفراغات، وامسحوا بمناكبكم، يعني المناكب لابد ان تتصل بعضها ببعض، وامسحوا بمناكبكم. ثم جاء في حديث ولا تخالفوا فتخالف قلوبكم، يعني اذا ما فعلتم بذلك، اذا وقفتم غير متصل بعضكم الى بعض مع الفاس، هذا سببا للخلاف في قلوبكم. وفي حديث اخر ولا تخالف يستحمل عليكم الشيطان، الشيطان يتسلط عليكم. بينما نرى هذا الامر سهوه الجماعه فيما بيننا، كل واحد كانه الاخر نجس يريد ان يعجب، وكان بين صف وصف احيانا يكون فاصل كثير، بينما ينبغي ان يكون مسجد الصف ورائي متصلا بمحل قيام الصف الامامي. هل جاء في عروه الوثقى الصفحه الاخيره من عروه الوثقى صفحه كامله تؤكد على هذا الامر، وانا ارى ان هذا مكروه، قالوا مستحب ان يكون كذا، ولكن لسان الروايه النهي ما هو من شد انكراه. فعلى ذلك في السهول نرى هكذا، كان الصفوف غير منظمه، ومثلا هنا نرى بدلا ان يتجهوا الى القبله، اذا كانت القبله منحرفه الى اليمين فينبغي ان يكون اول الصف واخر الصف لم يكن على خط واحد، لانهم يجعلون الجدار ميزانا لترتيب الصف، بينما عليهم ان يجعلون القبله ميزانا لترتيب الصف، والا يصير هذا الانسان الذي على اليمين يتقدم على الامام بامتار، لان القبله المفروض منحنى، يعني مائل. اذا القبله مائل كل واحد عندما يقف مائلا الثاني لابد ان يقف وكتفه موازي له، واذا اراد ان يراعي الجدار الامامي يصير هو مقدما عليه بمقدار ما اقل 10 سنتيمتر، وهكذا يصير 10 أمتار يعني متر 20 مترين، وهكذا اذا كان الصف طويل ترى انه مقدم على الامام، وهذا الاشكال موجود في كثير من المساجد لا يراعونه. على كل حال هنا اقل شيء صلاتنا جعل امرا منظما، صلاه الجماعه ليس صلاه منفرده، ولا يراعى هذا الامر. كنا المال حسن والمؤونه وجميع النعم بترك اوصيكم واوصيكم ومن بلغ الكتاب بتقوى الله ونظم امركم وصلاه ذات بينكم، صلاه ذات بينكم كذلك ليس فقط صلاه بين الافراد، نعم بين الافراد شيء جميل، لان المجتمع متشكل من الافراد، ينبغي لنا ان نصلح بين الناس، بين كل فرد فرد، بيننا وبين جيراننا اخوتنا اخواتنا وزملائنا، ولكن كذلك علينا ان نحفظ نصلح فيما بيننا وبين سائر الشعوب، يعني على مستوى العالم ان نصلح امورنا مع الاخرين. وصلاه ذات بينكم فاني سمعت جدكما صلى الله عليه واله وسلم، صلوا عليه وعلى اله اللهم صل وسلم. يقول صلاه ذات البين افضل من عامه الصلاه والصيام، يعني كم نحن نهتم بالصلاة والصيام بهذا المقدار أو أكثر من ذلك، لأنه أفضل، تعبيره أفضل، يعني أكثر من ذلك إصلاح ذات البين أمر مهم. نرى في رمضان كم استطعنا أن نصلح فيما بيننا وبين آخرين، وإذا كان كلمتنا موقفنا موقف المعاداة مع الآخرين، إثارة الفتنة في المجتمع، شرح عصا المسلمين، وسببا يعني تسرب الأعداء فيما بيننا، فكيف نحن في شهر رمضان نصوم ونصلي ولكن كلمتنا بعض فضائياتنا تلفزيوناتنا مواقعنا مواقع مثيرة للفتنة والفساد ما بين المسلمين، وهذا طبعا لا يناسب ما وصية أمير المؤمنين فما سيرته المباركة في حياته أنه تنازل عن كثير من الأمور لحفظ وحدة المسلمين وعدم الانشغال فيما بينهم. وكلمات كثيرة ما ترى مثل هذه الكلمات لا مجال لتعرض لها. صلاه ذات بينكم فإني سمعت جدكم صلى الله عليه وسلم يقول صلاه ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم. لا تغبوا أفواههم يعني لا تغفلوا عن أفواههم. قد يقول مثلا لا يبنون جائعين ولكن يعني يؤكد على أنكم دائما عليكم أن تعيشوا حياتكم أن تشعروا وتلمسوا حالاتكم حتى لا يغيبوا عنكم لا تغبوا أفواهكم ولا يضيعوا بحضرتكم. أنتم موجودين وهؤلاء ضائعين لا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. فعاية الجيران أن الإمام الخميني رضي الله عنه لما كان في باريس في نوفل لاشوتو أكد على من يأتيه لزيارته أن يراعي لا يرفعون أصواتهم لعدم إيذاء الجيران. وعندما دخل إلى هذه القرية بعض أهل القرية قالوا هذا جاء هذا الرجل وبعض ذلك يأخذ منا الراحة. ولكن الإمام كان موجود وأكد على من يتردد على الإمام يراعي السكوت والهدوء حتى لا يكون سببا لإيذاء الجيران. فكما سمعتم مما فعله الإمام رضوان الله عليه كان كثير من الناس كانوا يذهبون له ببعض الحلويات على السلحان أو الجاز أو ما شابه ذلك مأكولات مختلفة هدايا مختلفة جمعت كل هذه الأمور. ثم صار في أيام الكريسماس مولد عيسى عليه السلام فأمر بأن يشتروا شيئا من البرود جعل على كل علبة وردة وأرسل إلى بيوت جيرانه هدية استطاع في مدة 3 أشهر التي عاش فيها في هذه المنطقة استطاع أن يملك قلوب هذا الشعب الفرنسي غير المسلم ولغتهم يختلف عن لغة الإمام يجذبهم بحيث عندما أراد أن يخرج من نوفلاشاتو قالوا اجتمع الجيران على طريقه وكانوا يبكون عندما يرون أنه يخرج. هذا سيرة أولياء الله. والإمام عليه السلام في وصيته والله الله في جيرانكم هذه الوصية بعد الجرح يعني بعد ما جرح هو أصل هذه الوصية ومكتوب من وصايا المكتوبة. فإنه وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم يعني سوف يجعلهم ورثة لنا من شدة التأكيد على الجيران. هكذا كنا نسأل الله والله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم بالعمل به غيركم غيرنا لا يعمل بالقرآن. ولكن القرآن ما هو القرآن؟ القرآن إدارة عن الخيار قيم الأخلاقية قيم الاجتماعية. لابد أن نكون نحن نكون مثلا للتقوى مثلا للأخلاق مثلا للوفاء مثلا للأمانة مثلا للصدق. لا يكون غيرنا من غير الشيعة أو من غير المسلمين هؤلاء مثلا أصدق منا في القول أو أوفى منا في العهد. لا يكون هكذا. علينا أن نكون دائما في طليعة الخيرات حتى نكون مقدما على الآخرين. لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. هناك تأكيد بليغ على حفظ حج تأكيد كثير في الرواية. ورد في بعض الروايات إذا لم يكن أحد يذهب إلى الحج على الإمام أن يسلف من بيت المال ويرسل إلى الحج وتأكيدات كثيرة. إمام الخميني رضي الله عنه بعد مجزات مكة المكرمة حيث قتلوا أكثر من 400 حاج في مكة المكرمة وعمدا من الإيرانيين في المجزة قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات سنة 86 من الهجرة الشمسية. غير مسلسل. أنا كنت موجود. والإمام بعدما رأى هذا الأمر قال نحن لو تغابنا أن صدام لا نغمض العين من فارة من ملك السعودية. هذا تأكيده. ولكن مع ذلك بالنسبة للحج في السنة القادمة بعد المجلس في السنة القادمة أرسل وفدا إلى حجاز بفتح باب الحج لأن يتفاوض معهم في دخول الحجاج، ولكنهم رفضوا فما قبلوا إلا بشروط مهينة وتعجيزية. فبقي 4 سنوات أبطلوا حج الإيرانيين في الحجاز. فتأكيد الإسلام على الحج. ولذلك الآن نرى في الظروف التي نحن نعيش مع السعودية بأشد الحالات السياسية فيما بيننا، والسعودية دائما تتآمر علينا، مع ذلك الآن هناك همة في إرسال الحجاج من إيران إلى الحجاز أيام الحج. وبدأوا الآن مقدمات هذا الأمر يتوفى. نعم، فإن حج لا تقلوه فما بغيتم فإنه إن تغنتم أظنون الله بالله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. من كلمات الأخير لسماحة الإمام الخامنة الإمام القائد في كلمته عندما كان يتكلم مع العسكريين خافضه وقال أمامنا خر الشهرات. كرمشاه عندما ارتل الجيش السداني وهؤلاء البعثيين احتلوا كرمشاه كان امر كانوا يزعمون انها لا يمكن فتح كرمشاه، ولكن الله تبارك وتعالى ساعد، وعلى خلاف ما كانوا يتوقعون استطاع المجاهدين ان يفتحوا كرمشاه ويعيدوا الى ايران ويأسروا من جيش البعث ما يعني من 19,000 اسير في أيام قليلة أقل من أسبوع أخذوا هذا. الآن قال لهؤلاء جيش، قال لهم أو العسكريين قال لهم عليكم أن تجهزوا وتمهدوا أنفسكم لخرمشاه في المستقبل. ثم قال المراد بالخرمشاه ليس خرمشاه العسكري، الخرمشاه الصغار. إن أمامنا حروب طاحنة ولكن طحنا سياسيا وليس عسكريا، وقال هذا أشد من الحرب العسكري بكثير، علينا أن نجهز أنفسنا. هنا نرى أن الإمام علي عليه السلام هكذا يقول الله الله في جهاد. نعم، في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، ليس فقط الجهاد العسكري، الجهاد المرن والجهاد المسلح بالسلاح الحار. لا نعم، ألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم بالتدابر والتغافل. التواصل والتبادل يعني المحبة والتردد فيما بيننا، وكان لك أن نبذل ونؤثر الآخرين على أنفسنا، نتبادل فيما بيننا، وإياكم بالتدابر والتغافل. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قالوا يا بني عبد المطلب، هذا وصية في أواخر حياته بعدما ضربه ابن ملجم اللعين. والذي الأخير قال يا بني عبد المطلب لا أنفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، يعني تقولون قتل أمير المؤمنين، لا تجددوا بذلك قتل الناس بما أن قتل أمير المؤمنين. ألا لا يقتلن النبي إلا قاتل، لا تتهم الآخرين ولو كان الآخرين دون في هذا الأمر، ولو لم يكن هذا التخاذل الذي شهده الإمام أمير المؤمنين من بعض الناس ما استطاع ينتهي الأمر إلى ما انتهى، ولكن مع ذلك ويقول لا تخوضوا دماء المسلمين ولا تقولون قتل أمير المؤمنين. تتمعنون ألا لا يقبلن بي إلا قاتل انظروا إلى أنا مكر من ضربتي هذه فضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول إياكم بالمثلة ولو بالكلب العبور نعم أنه سلام الله عليه مثل هذا اليوم كان يأتيه ظروف كثيرة وكان يأتون إليه بزيارته وعيادته ولكن هو كان يمشي هؤلاء يدخل الجامع ويخرج الجامع وإن شاء الله يمكن في الليالي القادمة إن شاء الله نذكر بعض اللقاءات التي كان لأمير المؤمنين في مثل هذه الأيام وأعتذر من سماحة الشيخ أرد أن نصيب منكم شوية يعني تأخذ الكلام وأشكر الله تبارك وتعالى على أن من علينا بهذا الشهر الفضيل بهذه الليالي المباركة ونسأله أن يجعلنا ويوفقنا لليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها له ثم يجعلها لنا خيرا من ألف شهر بفضله ومنه وأن يبارك لنا ويقدر تعجيل ظهور إمام الحج عليه السلام وتطهير قلوبنا بفضله إنه حميد مجيد هديه إلى أرواح المؤمنات وإلى أرواح الشهداء وإلى روح علمائنا الماضي ولا سيما الإمام الخميني ثواب الفاتحة فصلى الصلاة على محمد وآل محمد.